أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بفضل الله تعالى ومعونته نواصل استعراض أحاديث كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، ولم يبق منها إلا النذر اليسير، والحديث رقم 90. فيه أخبرنا ابن إدريس عن بريدة ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحديث مرة ثانية: أخبرنا ابن إدريس عن بريدة ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الحديث. ابن إدريس هو عبد الله ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن إدريس أبو محمد الكوفي، وهو من شيوخ الإمام ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وروى هو عن عمه وعن الأعمش وعن أبيه، روى هو عن أبيه وعن عمه وعن الأعمش. وهذه مسألة سنجدها بعد قليل عندما نتكلم عن أبي بردة، ونجد أنه أيضا سمع من بعض أقربائه. هذه مسألة نجدها كثيرة في كتب الرواة، أن الراوي يحدث عن أبيه أو عن عمه أو عن خاله، وربما حدث عنهم جميعا، ويحدث عنه أخوه أو ولده أو بعض أقربائه. هذه مسألة نجدها كثيرا. هذا إن دل فإنما يدل على هذا التواصل العلمي الكائن في الأسرة الواحدة، تواصل علمي كائن في أسرة واحدة. وما أحوج المسلمين في هذه الأيام أن يكون بينهم التواصل، أن يتعلم الولد من أبيه، وأن يتعلم الأخ من أخيه، وأن يكون الولد صالحا أن يكون تلميذا لأبيه، وأن يكون الوالد متأهلا لكي يكون أستاذا لأبيه. ما أحوج هذه الأيام أن نوجد فيها مثل هذا المعنى الذي كاد أن يندثر. قال الإمام أحمد عن عبد الله ابن إدريس: كان نسيج وحده، كان نسيج وحده، أي لم يكن له نظير لا في العلم ولا في الزهد ولا في الصلاح ولا في العبادة. وهذه مسألة مهمة جدا. وقال ابن عمارة: كان من عباد الله الصالحين الزهاد، كان من عباد الله الصالحين. مسألة طلب العلم لا ينبغي أن تكون قاضية على طاعتك لربك، وهذه مسألة تكلمت فيها من قبل وستأكلم فيها وسأشبع الكلام فيها. ينبغي أن يكون طلبك للعلم دافعا لك إلى مزيد من الطاعة. وإذا ما وقعت في إثم أو زلت قدمك في معصية فسارع إلى التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن الله تعالى يحب لعبده إذا أذنب أن يهرع إليه. وأعظم الناس ينبغي أن يكونوا من المسرعين إلى ربهم بالتوبة والإنابة والطاعة والعمل الصالح هم الذين يطلبون العلم، هم الذين يطلبون العلم. أرأيت، أرأيت إلى رجل نجار ينجر للناس بيوتهم، أرأيت هذا الرجل يترك داره من غير أبواب ولا نوافذ؟ أرأيت هذا الرجل يكون هذا الرجل وأمثاله مدعاة إلى السخرية وإلى الاستهزاء؟ وهكذا هو الأمر، ينبغي لطالب العلم أن يكون مجتهدا في طاعة الله عز وجل، في الصيام، في القيام، في الذكر، في الاستغفار، في التسبيح، في صلة الأرحام، في سماحة الوجه، في انبساط الوجه، في العطاء، في الندى، في التبسم، في إماطة الأذى عن الطريق، في مساعدة الناس، في زيارة المرضى، في إلى غير ذلك. لا بد أن يكون مجتهدا في هذه الأبواب. ومن هذه الأبواب التي يهملها كثير من طلبة العلم القرآن، دي مسألة خطيرة جدا، وتكلمت في ذلك أيضا مرارا، أنه يجتهد في طلب الأصول، في طلب الحديث، في طلب كذا وكذا، ويجعل هذا الطلب على حساب كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا وعملا. ما الذي يحدث؟ بتكون النتيجة طلبة علم غلاظ الأكباد، طلبة علم غلاظ الأكباد، وهذا أمر كريه لا ينبغي أن يكون، بل لابد لطالب العلم أن يكون سمحا وأن يكون لينا وأن يكون متواضعا. ومن لم يعلمه يظنه لا شيء، ومن لا يعلمه يظنه لا شيء، فربما تجرأ هذا عليه، وربما فوق هذا إليه شيئا فأغلظ له القول ونحو ذلك وهو يجهله. هكذا ينبغي أهل العلم. يذكر أن رجلا قابل الحسن البصري، وكان هذا الرجل فارسا يركب حصانا له، وكان شاهرا رمحه، فقال له: يا رجل، أين العمران؟ أين العمران؟ فأشار إليه الحسن، أو فأشار الحسن إلى المقابر وقال: هذه هي العمران، المقابر هذه العمران. حقيقة بالفعل، مهما الإنسان يعيش، كم سنة تعيشها؟ 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 70، 80، وقف 90، ما شاء الله، إذا بلغ من الكبر عتيا، ثم ينتهي أجلك، ثم تموت وتحمل إلى مثواك، إلى سكنك، إلى سكنك. والناس في هذا السكن ليس حالهم كحال الدنيا، هناك سكن مؤقت سنة وسنتين وخمس سنين، لا، فهذا سكن تكون فيه إلى ما شاء الله، ليس فيه هناك شهادات عقود موثقة بالشهر العقاري ولا عقود تمليك ولا أي شيء، فأنت تمكث في قبرك إلى ما شاء الله. وهكذا كل ساكن القبور، فهم أكثر بقاء من أهل الأرض في الأرض، هم أكثر بقاء من أهل الأرض في الأرض. إذن أهل الأرض ليسوا هم الذين يعمرونه، وليسوا هم أهل العمران. أين العمران؟ فأشار إلى المقابر، فشجه الرجل بقوسه، يعني الرجل فارس ده ظن أن الحسن البصري بيستهزئ به، فضرب بقوسه ضربة شديدة فجرح رأسه جرحا شديدا. كان يجهله، كان لا يعلمه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وبساطته، من لا يعلمه لا يظنه شيئا عظيما. هذه المرأة كانت تجلس عند القبر وقد مات زوجها، تندبه وتصرخ صراخا شديدا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليصبرها، فقالت له: أيها الرجل، دعك عني فإنك لم تصب مصابي. فعندما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى لحقت به وأخذت تعتذر إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عمر، حتى أمراء المسلمين في وسط الصحابة. فينبغي لطالب العلم أن يكون سهلا بسيطا متواضعا، لا أن يكون منتفخا منتشيا ظنا أنه فوق غيره أو أنه أحسن من غيره. لا، هذه كلها خلال تؤذي قلبه، تؤذي قلبه وتسرع بالفساد إليه والعياذ بالله. فلا بد لطالب العلم أن يكون من أكثر الناس التصاقا بالقرآن، لا أقول حفظا ولكن فهما وتدبرا وعملا، كما كان حال المتقدمين والأوائل من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كانوا يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فكانت العاقبة أن أوتوا العلم والعمل معا. حديث عوف بن مالك: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت روعته القلوب؟ وفي لفظ: أيرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه نساءنا وأولادنا؟ مسألة مهمة جدا. والمقصود بالقراءة ليس المقصود بها مجرد القراءة، ولكن القراءة تتضمن معنى الفهم، تتضمن معنى الفهم والفقه. ولذلك كان يسمى علماء الدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالقراء، بالقراء الذين طلبوا الفقه في الدين وتعمقوا فيه وصاروا أئمة الهدى. فلا بد يا أخي الحبيب حتى يوفقك الله عز وجل أن تكون مرتبطا بالقرآن. فأهل القرآن أهل راية الإسلام، أهل القرآن أهل راية الإسلام، لا ينبغي لهم أن يلهوا مع من يلهون أو أن يلعبوا مع من يلعبون، وذلك تعظيما لحق القرآن عليهم. فابن إدريس عبد الله عليه رحمة الله كان من عباد الله الصالحين، كان من الناس الذين يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، كانوا يجمعون بين الطاعة وبين الإناب وازدراء النفس. ودي مسألة مهمة جدا، لن تبلغ حدا في التواضع حتى تكون مزدريا لنفسك، ويكون ازدراءك لنفسك أكثر من ازدراء الناس للص الذي أمسكوا به. تصور لو أن رجلا لصا فاتكا سرق شيئا وجرى الناس خلفه حتى أمسكوا به، ثم بعد ذلك ربطوه، ما الذي يحدث؟ فإنهم يحتقرونه ويقللون من شأنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مزدريا لنفسه، لابد أن يكون مزدريا لنفسه، لا أن يكون مزدريا لغيره ذاكرا محامد نفسه. لا يذكر إلا محامد نفسه ولا يذكر إلا مساوئ نفسه، هذا كله لا يصح ولا ينفع. ومن وصم بصمة مثل ذلك فليعلم أنه هالك لا محالة، أنه هالك لا محالة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا إلى هذه التبصرة وأن يغفر لنا ذنوبنا وكل ذلك منا. وكان من هدي هذا الرجل الصالح، كان إذا شجره رجل في كلامه سكت، أمسك عن التحديث، بيتكلم واحد بدأ يجدله، أنت قلت كذا سألنا كذا يحصل كذا، واحد يجدله وينكب فيه، إيه اللي يحصل؟ كان يمسك مش بقى دي بقى ايه كرمتي ولا بد اجيب اخره لغايه لما اقطع. والقطع هنا بمعنى الايه؟ ان هو يبلسه ويفلسه، يبلسه ويفلسه، لا، كان اذا شجره، الشجر فيه معنى المداخلة، في معنى المداخلة، وسمي الشجر شجرا لتداخل الأغصان، الأغصان تطلع كده يدخل بعضها في بعض، والأوراق يدخل بعضها في بعض، فلما حصل التشاجر بين الأغصان وبين الأوراق سميت هذه النبتة شجرة. وأيضا يسمى النزاع بين الناس مشاجرة، لماذا؟ لتداخل الأصوات وتداخل الأبدان، ومنه قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي عند الإيه؟ عند الشجر وعند المشاجرة. فكان ذلك الرجل ليس باللجوج وليس أيضا بصاحب اللسان والخصومة، بل كان رجلا زاهدا متعففا، أيضا كان صلبا في السنة، كان صلبا في السنة، ودي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان إذا أظهر السنة كان إظهاره للسنة ليس علامة للسنة ولكن علامة على بقاء السنة. يعني لما يكون في هناك مثلا من جملة مليون واحد ربع مليون ملتحين، فالتحاء عشرات الآلاف مؤذن ببقاء هذه السنة وعدم قلعها. فالسنة تؤدي إلى سنة، والخير يؤدي إلى خير، وهكذا دوما. والإنسان لابد أن يصبر على السنة كما يصبر على غيرها من المحاب إذا كره ذلك. يعني الإنسان بيحب الصح، ولكن الصحة تحتاج إلى علاج، والعلاج مر، فلأنه يحب الصحة يصبر على ماذا؟ يصبر على هذه المرارة. وكذلك لأنك تحب السنة فأنت تصبر على ما قد يصيبك من المرارة من الأذى والعنة ونحو من ذلك. عليه رحمة الله عبد الله ابن إدريس. عن بريدة ابن عبد الله، وهو بريدة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن ذريته. بريدة روى عن جده، جده ومين؟ أبو بردة. روى عن جده أبو بردة كما روى عن الحسن والحسن البصري، وروى عنه سفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وروى عنه ابن إدريس، واستقر غير واحد كما ضاعته غير واحد، وبالجملة حديثه لا بأس به، بالجملة حديثه لا بأس به. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وكان فقيها عظيما، روى عنه أولاده جميعا، روى عنه أولاده جميعا، واسمه ككنيته، اسمه ككنيته، وكان ثقة توفي 303 أو 104 هجرية. عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث ينبغي أن يكون أصلا عظيما من أصول التعامل بين المسلمين، فالتعامل بين المسلمين يقوم على أصلين عظيمين. التعامل، منهج التعامل بين المسلمين بيقوم على أصلين. الأصل الأول الموالاة الإيمانية، الأصل الثاني لا ضرر ولا ضرار. هذان أصلان يضبطان منهج المعاملة مع المسلمين، سواء هذا المسلم كان قريبا لك أو كان جارا لك أو كان صديقا لك أو كان من جملة جماعة المسلمين الذين لهم من الحقوق ما ينبغي أن تبذل لهم لهم من الحقوق ما ينبغي أن تبذل لهم. فالضابط الأول الموالاة الإيمانية، الموالاة الإيمانية. قال الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن ولي للمؤمن. ما معنى ولي؟ ولي على وزن فعيل، صفة مشبهة، صفة مشبهة. والمقصود بالولي أي المحب النصير، المحب النصير. إذن كل مسلم مع مسلم ينبغي أن يحبه بقدر ما عنده من دين، أن يحبه بقدر ما عنده من دين، وأن يواليه وينصره بقدر ما عنده من دين. إذن الموالاة الحب والنصرة. في الحديث الصحيح حديث أبي جحيفة أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، ماذا ترك لكم النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن؟ وهذا الحديث من الأحاديث التي يرد بها على الشيعة المجرمين قاتلهم الله. هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتابا غير القرآن؟ لأن الشيعة الملاعين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتابا فيه الوصية لعلي ولأولاد علي، والصحابة إنما حرفوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام فيه ظلم شديد للصحابة واعتداء عظيم على زنادقهم. وليس المقصود الرد على الشيعة الزنادقة، ولكن المقصود التنويه إلى فساد هذه الطائفة التي وقعت في أرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقعت السبابة في أرض علماء العصر. ماذا ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وذرأ النسمة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله عز وجل، وفهما يؤتيه الله عز وجل عبدا يفهم به القرآن، وفهما يؤتيه الله عز وجل عبدا يفهم به القرآن، فهم القرآن، فهم القرآن. وما في هذه الصحيفة مع التبكير. وفي بعض الروايات أخرجه من قراب سيفه: وما في هذا الكتاب؟ قيل له: وما في هذا الكتاب؟ قال: العقل. العقل اثنين، الفكاك، فكاك الأسير. الثالث: ألا يقتل مسلم بكافر. انظروا، ألا يقتل مسلم بكافر، هذا هو العقل. من قتل مسلما فإنه يحبس حتى الدية أو القتل، ده العقل. يبقى دم المسلم ده شريف وعزيز. الأمر الثاني: فكاك الأسير. أيما أسير من المسلمين وقع في أيدي الكفار في أي مكان في العالم، وجب على المسلمين أن يجتهدوا في فكاك هذا الأسير. يعني لو نحن هنا في مصر وهناك جمهورية فيما وراء الشمس زعم، وهذه الجمهورية قصفت مسلما، يجب على أمة المسلمين أن يجتهدوا لفكاك هذا الأسير، يجتهدوا لفكاك هذا الأسير. فما بالك في هذه الأزمان عندما نأخذ المسلمين ونسلمهم إلى الكفار. الآن بالمعاهدات الدولية الأمنية بيتم إمساك المسلمين من أهل الدين ويسلموا إلى أهل الكفر ليسجنوا هناك أو يقتلوا هناك أو نحو من ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلم ولا يظلم ولا يحقر.
لا يسلم معناه ايه؟ اي لا يخلي بينه وبين الكفار، لا يخلي بينه وبين الكفار، يعني ينبغي لكل مسلم ان يجتهد في انقاذ اخيه المسلم من ايدي الكفار. قال قلت لا انا ليش دعوه يا عم، خدوه في دهني، خد بالك. ابدا، ينبغي ان تجتهد في انقاذ اخيك المسلم ما استطعت الى ذلك من سبيل. طب افترضنا قالوا ان الدوله الفلانيه اللي فيها اسير مسلم طلب مثلا 13 مليار دولار لفكاكي هذا الاسير، نعمل ايه؟ نقول يا عم لا خلاص بقى ان شاء الله يقطعوه ويعلقوه على دقه الجزاره ويبقوا بالكيلو. لا ما ينفعش، نلم له 13 مليار دولار دولت عشان نفك المسلم الواحد، نفك شعب الاسلام، لان المسلم اغلى من بيت الله الحرام، فما بالك بالمليارات. اذا المسلم اغلى من مليارات الدنيا، المسلم اغلى من كنوز الدنيا، كل واحد فيكم اغلى من كنوز الدنيا، الدنيا دي كلها لا تساوي مسلما واحدا. اي مسلم حتى ولو كان عجوزا، ولو كان شيخا كهلا، ولو كان شابا يافعا، اي مسلم لو وزنت الدنيا ذهبا لا تساوي ذرة مسلم. فلا بد للمسلمين ان يجتهدوا في فكاة الأسر، ده شرع ربنا عز وجل، فما بالك بالذين يسلمون المسلمين الى الكافرين، نعوذ بالله ان نكون منهم. اللهم انا نشهدك ان لا نقرهم على هذا الصنيع ابدا. الامر الثالث ومهم جدا، الا يقتل مسلم بكافر. اذا المسلم ده دم غلي قوي، والمسلم ده عزيز جدا. افترضنا ان مسلم قتل مسلم، القاتل يقتل. افترضنا ان المسلم ده قتل غير مسلم، يقتل مسلم؟ لا، لا يقتل المسلم. لماذا يقتل المسلم بالمسلم؟ لان المسلمين تتكافأ دماؤهم، مش كده؟ دماؤهم متكافئه. لكن المسلم مع الكافر هل في تكافؤ في الدماء؟ بغير ده؟ نعم بغير ده. فقد اعز الله عز وجل دم المسلم بالاسلام، وحقر الله دم الكافر بالكفران. فهذا من جمله ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ووصى به قبل موته بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. دي صوره من صور الموالاه الايمانيه، فكافي الاسير المسلم، الا نسلم المسلم الكفار، الا يقتل المسلمون بالكافرين. دي من صور الموالاه الايمانيه، من صور محبه المسلم المسلم. وهناك صور اخرى كثيره جدا، من هذه الصور البذل والعطاء. البذل والعطاء، هناك ناس هنا في مصر بل في العالم العربي بل في العالم الاسلامي اصحاب مليارات، اصحاب مليارات. كنت ماشي كده في مكان، فاللي بيقول لي انت عارف الفندق اللي عندك الشمال ده؟ قال الفندق ده بتاع الامير فلان، فندق ومصير كده اتقفلت تتخلع ما تجيبش اخر. هذا جبار، يا ترى طرف كان في هذا الامر. نجد ان بعض اثرياء المسلمين ينفقون اموالهم على الكفار ظنا منهم انهم يتقربون الى الكفار. مره كان في ارده في حديقه الحيوان في بريطانيا اصيبت بدوء الانفلونزا شديد جدا، فاتى احد الاعيان وتبرع بعده ملايين من الجنيهات السرلانيه من اجل معالجه هذه القرده النادره ومعرفة الأسباب التي أدت إلى مرضها. يتعمل هناك فريق طبي ويتم عمل بحوث طبية متواصلة لمعرفة إزاي إن القردة النادرة دي تمرض. سبحان الله، والمسلمون في بلاد المسلمين يموتون بالأمراض ولا أحد يسأل عنه. سبحان الله، انظر كيف تذهب أو كيف يذهب المسلمون بأموالهم. المسلمون يضعون أموالهم في البنوك في أمريكا وأوروبا، وبالتالي هذه البنوك تدور هذه الأموال الإسلامية في مشاريع ربوية كافرة في أوروبا وأمريكا، بل بأموال المسلمين يصنعون مصانع السلاح التي تنتج الدبابات والصواريخ التي بها يقاتلون المسلمين. يعني الدبابات والصواريخ اللي ضرت بها العراق وأفغانستان وربما قريبا بلاد أخرى، هذه المصانع إنما صنعت بأموال المسلمين. أكثر من 800 مليار دولار من أموال المسلمين مودعة في بنوك أوروبا وأمريكا، أكثر من 800 مليار، يقربنا من تريليون. هذه عشرات الملايين يستفيد منها الكفار، ليست هذه موالات إيمانية أبدا. لو أن أثرياء المسلمين وضعوا هذه الأموال في بلاد المسلمين لشغلوا الشباب العاصر، ولزوجوا الشباب، ولقضوا على ديون الشباب، ولملأوا بلاد المسلمين خيرا وعزة. ما وجدنا شابا إلا وهو يعمل وهو متزوج وهو منتعش ومنتفش. سبحان الله، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن المسلمين لا يحققون دين الله عز وجل. في الحديث الصحيح أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل وكان راكبا راحلته، فأخذ ينظر ذات اليمين وذات الشمال، وكنا في سفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل من مال فليعد به على من لا مال له. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد أصناف المال حتى ظن أحدنا أنه لا يملك شيئا من ماله. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لقد رأيت بعض الناس في بعض الأحياء يأكل من مقالب الزبالة، لقد رأيت بعض الناس يأكل من مقالب الزبالة، ودي في أحياء راقية القاهرة يأكل من مقالب الزبالة. ورأيت في الوقت نفسه أناسا توضع أمامهم موائد الطعام وهم نفر قليل، هذه الموائد لو وصلت لأهل المنصورة لأطعمتهم عن بكرة أبيه، لو حطناها كده في شارع الجلاء كده يلا تعالوا كلهم لأكل الناس وشرب، إيه اللي حصل؟ الحصل أن المسلمين يظنون بأموالهم على المحتاجين. وسيأتي زمن على الناس يأتي صاحب المال يقول لغيره خذ هذا المال، فيقول لا حاجة لي بمال. سيأتي ذلك الوقت عندما يفيض المال ويزيد المال ويكثر المال بين يدي الناس حتى لا يجد المتصدق رجلا يعطيه صدقته، سيكون ذلك الأمر. فلماذا لا يجتهد الأغنياء أصحاب الأموال في البحث عن المحتاجين ولا سيما المتعففين، المتعففين الذين لا يسألون أحدا شيء، يبحثون عنهم ويعرفون أحوالهم وأخبارهم ويعطونهم عن طيب نفس وخاطر. وهذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عندما قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل إذا أردت أن أعتق رقبة؟ فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد رقبة بهذه الصورة، قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق. أن تعين صانعا، وفي لفظ أن تعين ضائعا، كلاهما صواب. أن تعين صانعا، رجل كسيب بس ماله بكفروش، فهو قدام الناس إنه كسيب، لكن في الحقيقة المال ده بكفهوش، زوجته مريضة، ابنه عيان، هو كذا هو كذا، فهذا المال لا يكفيه ففي حاجته إلى مساعدة. أو أن تعين ضائعا، الضائع هو ذلك الشخص الذي إذا لم يعن ضاع، ضاع، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يعمل أي حاجة. قلت يا رسول الله فإن لم أستطع، إذا لم أستطع قال أن تحجز شرك عن الناس، مش قادر بقى تتصدق ولا قادر تعمل أي حاجة حلوة خالص، تعمل إيه بقى؟ أن تحجز شرك عن الناس قولا وفعلا، أن تحجز شرك عن الناس قولا وفعلا. فإن تفعل لسانك حلو وما بتمشيش لأذى حد، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الموالاة الإيمانية صورة منها البذل والعطاء. أصحاب اليسار يبحثون عن المحتاجين. كان رجل من أصحاب الثراء في من كان قبلنا، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرض الناس، يقرض الناس، يعني عنده فلوس مثلا 2 مليار جنيه، مخلي 1 مليار جنيه يشغله في المشاريع بتاعته، ومليار جنيه لمين؟ يقرض بهم الخلق. مفيش معاك فكة 10,000 جنيه، فضل، ويكتب اسمه، ويكتب مثلا فلان اقترض ومعاد السداد مثلا يوم 2/12. فكان كل فترة يرسل الغلمان الصبيان بتوعه حتى يجمع ايه ما له عند الناس، فيقول لغلمانه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلما كان يوم القيامة قال له الرب عز وجل تتجاوز عن عبادي ولا أتجاوز عنك، تجاوزت عنك وأدخلتك الجنة، تجاوزت عنك وأدخلتك الجنة. صورة، صورة من الصور. المال إن لم تنفقه ملكك، المال إن لم تنفقه ملكك، وإن أنفقته ملكته. يبقى المال ده هو إما أنه هو يملكك وإما أنت إيه تملكه. لما أنا أنفق مالي يبقى أنا إيه، أنا ملك لمالي، لكن أقعد أحوش وأدبر وأدبق لغاية يبقى عندي مثلا 1,000,000، 2,000,000، 3,000، 4,000، 5 أزر أقل، إذا المال صار مالكك، صار مالكك. فإذا أنفقت صرت مالكا له. فلا بد للمسلم من موالاته لأخيه المسلم أن ينظر حاله، فإن وجده محتاجا ويستطيع أن يساعده حقا، ويستطيع أن يساعده حقا، لا يتقاصر عن ذلك، لا يتقاصر عن ذلك. صورة ثانية، ألا تجتهد في التفتيش عن عيوب أخيك المستورة، ألا تجتهد في التفتيش عن عيوب أخيك المستورة، وإن وقفت على شيء فلا تفتش له عيبا ولا تنهك له سترا، لا سيما إذا وقعت المخاصمة بينكما أو حدثت النفرة بينكما، فلتكن دينا فاضلا لا متجرئا متهورا. فرب إنسان يستذله الشيطان ليأخذ بعنقه إلى إيذاء أخيه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا من لم يدخل الإيمان قلوبكم لا تفتشوا عورات إخوانكم، فمن تتبع عورة أخيه فتشه الله أو كشفه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا ينزل إسناده عن درجة الحسن. فلا تفتش سر أخيك، وإن وقفت على شيء من ذلك من عيوبه الباطنة الخفية فعليك بنصيحته بطريقة طيبة، ولا تفتش هذا الأمر أبدا، بل لو سمعت أحدا يخوض في هذا الأمر فكأنك لا تعرفه، بل اف عنه، بل اف عنه وحارب عنه، ليكون ذلك الأمر في ميزان حسناتك يوم القيامة. فالأصل ألا يؤذى المسلم لا ظاهرا ولا باطنا. كان رجل ما أكثر ما يجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضربه، وهذا الحديث قد يستدل به على الذين ذهبوا إلى قتل شارب الخمر في الرابعة، لأن قوله ما أكثر ما يجاء به دليل على الكثرة، دليل على الكثرة. فبيقول الراوي وأبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، إذ سبه رجل وقال لعنه الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تعن الشيطان على أخيك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سب، ينضرب ما فيش مشكلة، بس ما يشتمش مع الضرب، بقى نضربه ماشي، ندقه على الأماش، لكن ما شتمش، لا يشتم، لأن هذا لأن حق المسلم ألا يؤذى لا ظاهرا ولا باطنا. إذا في الباطن لا نجتهد في الفتش عن أسراره الباطنة. ما جيش مثلا واحد يقول له إيه، أنت صديق فلان وحبيبه وأبو زمر بتاعه، وعاوزك تقول لي كده إيه العيوب بتاعته علشان أنا أهدها له. طب أنت إيه دخلك أنت؟ ما هو يهدها له هو. في الحقيقة أنت تريد أن تعرف إيه؟ أن تعرف أسراره، أن تعرف عيوبه، ليظهر أمامك في صورة يمكن لك أن تنازله فيها. هذا خطأ، لا تجتهد أن تفتش عن عيوب غيرك، لا تجتهد في ذلك الأمر. وإن وقع لك عيب باطن، أقول العيوب الباطنة المستورة، وإن وقع ذلك الأمر لك عرضا فاستر واطوي ولا تنشر، وكذلك ظاهرا فلا تكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا. أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم النصيحة، النصيحة، وأنا تكلمت من قبل عن معاني النصيحة، النصيحة أن ينصحه في سره وفي ظاهره، وألا ينصحه بطريقة تؤدي إلى رفض هذه النصيحة. يعني ما يجيش يقول له إيه، أنت يا حبيبي اللي عملت كذا وكذا وكذا، طبعا قل له تعالى جنب هنا كده، ليه انت عملت كذا وعملت كذا وسويت كذا، عمر ما يقبل منك النصيحة. فكان حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل منك وهو إمام الصالحين والتقى عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، ما صرح باسم أحد. عندما أتى نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعينهم ولم يعين أسماءهم، وإنما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية الحديث. إذن لابد أن تنصح بالطريقة التي يترتب عليها الخير، وهي قبول الشيء الذي تنصح من أجله. قلت لكم قبل أن النصيحة معناها أن تعرف العيب فتعالج هذا العيب كما يعالج الخياط عيب الثوب. أيضا النصيحة فيها معنى التخليص، التنقية، فكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكما ينقى الذهب الخالص من شائبته، كذلك ينقى الصديق من شوائبه، ينقى الصديق من شوائبه، من غير فتش ينقى الصديق من شوائبه. إذن النصيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا من الموالاة الإيمانية أن تكون لينا مع أخيك، أن تكون لينا مع أخيك، سهلا بسيطا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأمرهما أن يتطاوعا ولا يختلفا. والتطاوع فيه معنى اللين، فيه معنى الرفق، فيه معنى السهولة، فيه معنى البساطة، فيه عدم التكلف. قال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. كذلك من الأمور الداخلة في هذا الأمر أن يكون وجهك طلقا، أن يكون وجهك طلقا، فهذا علامة الخير. ولذلك في الأثر الذي في إسناده كلام في حديث الوفود التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إحدى الوفود عندما علمت بأن الله تعالى يضحك، قالت: ما عدنا خيرا من رب يضحك. هذا الحديث في إسناده كلام: ما عدنا خيرا من رب يضحك. فواحد بشوش مبتسم سهل بسيط متواضع، هذا لا يتصور منه إلا إيه؟ إلا كل الخير، لا يتصور منه إلا كل الخير. أيضا التعاون على البر والتقوى، التعاون على الدعوة في سبيل الله، على قراءة القرآن، في مجالس العلم، مساعدة الأيتام، زيارة الفقراء وزيارة المرضى، قضاء مصالح العباد فيما تستطيع، كل ذلك من جملة الموالاة الإيمانية التي تطالب بها أخي المسلم. وهناك أمور كثيرة ولكن لا أريد أن أطيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن. واللام هنا بمعنى المعية، المؤمن مع المؤمن، المؤمن مع المؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا، إما في تماسكه وصلابته، وإما في تآزره وتعاونه. اسمع: إما في صلابته وقوته، وإما في تآزره وتعاونه. الجدار ده قوي جدا، حتى لو أردت أن تعرف قوته اضرب في إيدك برأسك تجد جدار قوي لا تقدر عليه، جدار قوي لا تقدر عليه. ليه صار هذا الجدار قويا؟ لماذا؟ لأن الحجارة رصت مع الحجارة، رصت مع الحجارة، ثم جعل بين كل حجر وآخر من المواد الماسكة، من العلاقات الماسكة، ما لا يجعل هذا الحجر ينفر من هذا الحجر. لو فرضنا ان المونة الرمل طلع زيادة، انت لو ضربت بيدك كده في البتاع ده توقع، لان الرمل زيادة، شبه لان الرمل زيادة. لو طلعت المونة المية فيها كثيرة، ايه اللي يحصل؟ يقع هذا الجدار. لو رمل زيادة يقع الجدار، مية زيادة يقع الجدار. ولكن في هناك علاقات قوية متناسبة ماسكة بين الحجر والآخر، تجعل هذا الحجر لا ينفر من هذا الحجر. إذا كان هذا الحجر مع الحجر، فما بالك بالمسلم مع المسلم؟ إذا كان الحجر يتماسك مع الحجر بعلاقات القرب والتماسك، أليست علاقات الإسلام أقوى العلاقات التي بها يكون التماسك بين المسلمين؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حاجة ليس مفردة، ولكنها جماعة إسلامية قوية يشد بعضها بعضا. في أمريكا، في السعودية، في مصر، في الهند، في الصين، كل المسلمين في كل مكان، كل المسلمين المتسممين المحبين للدين، المحبين للصحابة، المحبين للخير، كلهم ينبغي أن تكون قلوبهم كهذا القلب الأبيض الصافي، وأن يكونوا في تعاونهم وتآزرهم وتشابكهم وارتباطهم كهذا البناء الذي لا يتنافر. فالله تعالى أسأل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرفع عن المسلمين الظلم والمقت والعدوان والبأس، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يجعلنا عبادا له صالحين. وصل اللهم على نبي محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.